فيه ترجمات ثلاث لجل الشكوك والتشرف. تقدم الكلمتان الأولى والثانية، انتهينا من الكلمة الثالثة والتي هي أنفق كلمات بحثنا بحث الأصولي في باب بحث التجري، وهي حول تشخيص ما هو موضوع القرب والحديث في باب المعصية وظلم المولى ومخالفة أمره. في هذه الكلمة أفاد السيد الشهيد أنه يوجد لمخالفة المولى مثل مخالفة المولى، ورأى هذه القضية هي القضية الأولى تحقق الضوء في مخالفة المولى. توجد لدينا الكبرى ولدينا الراء، هذه القضية وحقوق مخالفة المولى صغرى أن يكون لله أمر أو يخالف. يكون معلوما ان الله لم يتكلم ان هذا امن مولاه، قال نحكو ان هذا مهدي مولاه. ويوجد كبرى وهو كبرى المولويه من هذا الانسان الذي امر او نهى، هذا الشخص الذي امر او نهى له المولويه وله حق الطاعه. نريد ان نرى في هذه الكلمه ان هذه القضية وهي قضية وفق مخالفة المولى، هل يكون مقبولا في موضوعها الوصول والعلم بالصغرى والكبرى أو بالصغرى فقط دون الكبرى أو لا يكون مقبولا؟ فإن هناك صورا أربع تتصور من هذه الناحية، من ناحية علم الفاعل للمخالفات، علم ووصول هذه القضية إليه يتصور فيه أربع أنحاء من الخطأ وعدم المخالفة للواقع. لو لم يكن خاطئا لا في الصغرى ولا في الكبرى، بلا إشكال أن يكون القبح في حق هذا هو القدر المخير يسمى بالمحيط، كما إذا علم أن هذا ممر وكان واقعا مولاه وعلم بأمره ونهيه وكان واقعا له أمر ونهي وخالفه، وهذا هو القدر المتيقن من قضية القبح الذي تقدم فيما سبق قلنا أن هذا هو قبح المعصية الذي لا يستشكل فيه أحد. كلام فيه الموارد التي يكون فيها خطر من قبل هذا الفاعل والمرتكب للخلاف، خطر اما في الكبرى او في الصغرى. هذا الخطر يتصور على احد انحاء وصور اربعه، فانه قد يخطا في الصغرى وقد يخطا في الكبرى، اي قد يكون خطاه في انه هنا امر او ليس هنا امر، كما إذا فرض أنه تطور وجود أمر ولم يكن أمرا، هذا خطأ في الصغرى، الصغرى عند المولى. وقد يتطور عدم أمر ويكون واقعا أمرا، هذا أيضا خطأ في الصغرى. فيتصور بلحاظ الصغرى وصغرى أمر المولى ونهيه نحوان من الخطأ، خطأ بمعنى العلم والوصول لثبوت الآن والإلزام مع أنه واقعا ملحي أمره، وقال هو خطأ في باب تجري، لأنه في باب تجري يكون الخطأ بأن يتطور الأمر أو نهي والإلزام ولا يكون واقعا أمره أو نهي والإلزام. نسمي هذا الخطأ بالخطأ نحو التوسعة في الصغرى، أي يتطور ثبوت صغرى المولوية وهو الأمر والنهي بالمولى، لكن خطأ مع عدم ثبوت هذه الصغرى واقعا، فهو يخطأ في تصور ثبوت الصغرى، يعني يخطأ في التوسعة البحث، هذا خطأ بنحو التوسعة في الصغرى وهو موجود في مواد التجري دائما، يخطأ بنحو التوسعة في الصغرى كان لو علم ووصل إليه عدم ثبوت أمر وإلزام للمولى وكان واقعا إلزام وأمر للمولى، كما تصور مثلا من هي شرب النبي مثلا وكان واقعا حراما شرب النبي، فهذا ايضا خطا في الصغرى لكن خطا بنحو التغيير، اي يتصور انتفاء صغرى الامر والمولويه والإطاعات ومكونه واجب أمرون. في الكبرى أيضا لنا أحوالين من الغور، فإن اللف دون في حال التحاض الكبرى يحاولوا كبرى المولوي بنحو وخطأوا في كبرى المولوي بنحو التغيير. يعني قد يتصور ثبوت مولوية في مولد لا يكون فيها مولوية المولى، كما لو تصور مثلا الإنسان أن جاره مولاه له حق الإطاعة عليه ولو في بعض الأمور، تصور أن للجار حق الإطاعة وحق المولوية على الإنسان ولو فيما يرتبط بالعلاقات علاقات الجوار، فيتصور مولوية للجار أو من قبيل الأمر من الحديث، فيتصور المولوية للمجلس لمجالس البرلمان أن لمجالس البرلمان ما يسمى بحق حق الشعب وحق الانتخاب وحق العقد الاجتماعي، يتصورون أن هذه الأمور توجد مولوية واقعا بحيث هذا المجلس الذي انتخب من قبل الناس أصبح له المولوية وله حق الإطاعة مثلا على الناس كما في الحمد لله الحديث الغربية. يتصورون مولوية في مولد، إلا أن هذه المولوية واقعا وهذا الحق غير ثابت. هذا خطأ في كبرى المولويات والإطاعة وحق الطاعة بنحو التوسعة، يعني واقعا لا يوجد مولوية إلا لله سبحانه وتعالى وإلا لمن يعينه الله مولى، ومن يعينه الله مولى لا يكون الناس حينئذ ما كان لهم الخيار من أمرهم. إذن هذا خطأ في المولوية بنحو الكبرى في الكبرى بنحو التوسعة، ويوجد خطأ في الكبرى بنحو التضييق بأن يتصور عدم المولوية في مولد وواقعا توجد المولوية في ذات المولد. وذلك فيما إذا قلت من قبيل من يرى ربح العقاب بلا بيان في موارد الاحتمال وعدم العلم بالتكذيب والشبهات بعد الفحص، بناء على أننا نرى واقعا يوجد حق الطاعة للمولى في هذه الموارد، فمن لو كان هذا الرأي الذي ادعاه سيد الشهيد قدس سره فيما سبق من أن الثابت في حق الله في حق الله سبحانه وتعالى المولوية المطلقة حتى في موارد الاحتمال، حينئذ أولئك الأصوليون الذين يرون قبح العقاب بلا بيان في نظر هذا الإنسان مخطئين في كبرى المولوية بنحو التضييق، لأنهم يرون أن كبرى المولوية غير ثابتة لموارد الشبهات البدوية وأن قبح العقاب بلا بيان ثابت العذر ثابت. لكن قبال النظر عند من يرى عموم وإطلاق حق الطاعة نظر مخطئ، يعني هذا الإنسان يراه هذا الشخص الذي يرى بعموم وإطلاق حق الطاعة يراه مخطئا في كبرى المولوية بنحو التضييق، يعني أخطأ في تصور عدم المولوية للمولى وقوة العذر في موارد المخالفة وعدم حق الحقوق وقبح العقاب في موارد العين في موارد عدم الوصول للإلزام الشرعي. فهذا بحسب الحقيقة من زاوية نظر حق الطاعة، يعني بناء على ثبوت مسلك حق الطاعة هذا من موارد الخطأ في الكبرى من حق التضييق. وهناك أمثلة أخرى أيضا، من الأمور يتصور أن النبي ليس مولى خطأ وقد كان واقعا مولى، لأن الله جعل المولوية له للنبي أو للولي أو لأي واحد آخر وكان واقعا المولوية ثابتة، فهو يرى عدم المولوية مع ثبوتها واقعا، هذا خطأ في كبرى المولوية بنحو التضييق. فهذه أنحاء أربعة من تصور الخطأ في باب المخالفة لأمر المولى ومخالفة المولوية للمولى، فلن يبقى إلى المولى الصورة والغفرة فلن يكون الخطأ في تصور ثبوت هذا الأخرى أو هذه الأخرى مع عدم ثبوتها واقعا، بالعكس في تصور عدم ثبوتها مع ثبوتها واقعا، في إذا تصور ثبوتهما أو ثبوت أحدهما مع عدم ثبوتهما واقعا هذا خطأ بنحو التوسعة في الصورة أو في الغفرة، وإذا تصور عدم ثبوتهما مع ثبوتها واقعا هذا خطأ بنحو التمييز في الصغرى أو في الكبرى. ما هو مقتضى حكم العقل بالحسن والخوف في تمام الموارد من الخطأ؟ ماذا يكون مقتضى ما يدركه العقل هنا؟ ماذا يدرك؟ هل يدرك في هذه الموارد من الخطأ على سؤال الأربع؟ يدرك الخوف فيها جميعا أو عدم الخوف فيها جميعا أو تفصيلا بين بعضها وبعضها؟
لا بد من ملاحظة ما يدركه العقل في هذه الصور الأربع التي هي زائدة على أصل القدر المتيقن، وهو مورد إصابة الكبرى والصغرى معا، والمعصية بتمام معنى الكلمات التي تكون الصغرى والكبرى معا واصلين وثابتين لمن وقع من دون خطأ. ذاك هو القدر المتيقن كما قلنا في هذه الصور الأربع. ما هو مدرك عقولنا العملية والوجدانية؟ طبعا هذا البحث كما أجبنا في بدايته ليس بحثا برهانيا، ومن هنا للأسف الشديد لا يريد أن يدير برهان على شيء، وإنما يريد أن يتأمل في هذه المدركات العقلية العملية في هذه الموارد ويوثق بينها باستخلاف النظرية. بالتالي هذه النظرية تحدد لنا ما أخذ من العلم والوصول في موضوع حكم العقل بالقول في حكم المخالفات وفي حق الطاعة على الأقل موارد المولوية. فمنهج البحث الواقع منهج ليس برهانيا واستدلاليا، وإنما منهج البحث منهج تحديد الوجدانات العقلية العملية والمدركات العقلية العملية والتوفيق فيما بينها والتأمل فيها والتوفيق فيما بينها، بنحو نستطيع أن نستخلص نظرية نهائية واحدة نقول في هذه النظرية مثلا أن العلم والوصول بالكبرى أو بالصغرى أو بأحدهما مقبول في موضوع ذاك الحكم العقلي 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 بالقول في المخالفة. فالبحث بحث بحث الحقيقة توفيقي بين الوجدانات، وإلا طبيعة هذه المسألة طبيعة وجدانية وليس اتصالية. من هنا لابد أولا من ملاحظة نفس الوجدانات العقلية العملية في هذه الموارد الأربعة. لابد أن نفهم أن وجداننا العقلي العملي ماذا يحكم، ثم نتخذ من خلالها ونوفق فيما بينها ونتخذ نظرية واحدة تحديد ما هو موضوع حكم العقل العملي بالقول في حكم المخالفات وقول في القول. من هنا لابد من اولا فرض هذه الوجدانات العمليه فرض مصادره، وهي اربع وجدانات لا يمكن انكارها. توجد هناك وجدانات اربعه هي ادراكات عقليه عمليه لا يتصور انه يناقش فيها من له الاحساس العقلي العملي. هذه الوجدانات هي كالتالي: الوجدان الأول هو المدرك العقلي الأول، وجدانية عدم قبح الفعل وعدم استحقاق العقوبة في موارد القطع بالترخيص عند المولى مع ثبوت الإلزام واقعا. من قطع بأن المولى يرخص له شرب هذا المائع فشربه، بعد ذلك انكشف أن المولى كان قد منعه من شرب هذا، هذا المورد الذي تقدم في بحث فجية القرض ومحترية القرض، هذا لا إشكال في وجدان أحد في ثبوت العذر الذي سمي فيما سبق في بحث محترية القرض. يعني موارد الخطأ في صغر المولوية بنحو موارد الخطأ في صغر المولوية بنحو التضييق، يعني من يتصور عدم صغر المولوية مع ثبوت صغرى وهو الأمر الإلهي والنهي الإلهي المولوي، هذه الموارد يوجد فيها وجدان عقلي عملي واضح بالعذر. فأول هذه الوجدانات وجدانيا عدم القبح للفع يقضي من هنا من هذا الإنسان وإن كان حراما، صدوره من ليس قبيحا لأنه كان يقطع بين إباحته وجوازه، ولا أيضا يمكن عقابه، لا يستحق العقاب، يقبح عقابه لأنه قاطع بالصغرى خطأ بنحو التضييق، أي يقطع بعدم الإلزام المولوي وإن كان واقعا هناك إلزام. هذا الوجدان الأول الذي لا أتصور ينكره أحد وقد تقدم في بحث محذرية القبح. الوجدان الثاني وجدانية قبح الفعل واستحقاق العقوبة عليه في موارد الخطأ الصغرى بنحو التوسعة، أي بحث التجري بناء على ما تقدم في أصل البحث من أن فاعل التجري يكون قد ارتكب قبيحا وسبيت أيضا في البحث القادم أنه يستحق العقوبة لأنه هتك مولاه. هذا الوجدان أيضا القائلون بقبح التجري يقبلون من البحث، هنا ليس عن أصل قبح التجري، نحن انتهينا من قبح التجري وإنما دخلنا في تحليل المدركات العقلية العملية. فموارد الخطأ في صورة مولوية يعني في أن هناك أمر أو نهي من المولى موارد الخبر فيها بنحو توزع بين يتطور امرا ولكن واقعا ليس امرا، يتطور نهيا ولكن واقعا ليس نهيا. ويقالب ما تصوره وما اعتقد به ما وصل اليه اما الوصول العلمي او بناء على حق الطاعه يكفي الوصول حتى الاعتباري. في هذه الموارد بناء على كبرى قبح التجلي ايضا لا اشكال للقول. هذا الوجدان الثاني. الوجدان الثاني وجدانيه ثبوت القول واستحقاق العقوبه في موارد الخطأ في الصغرى نحو التوسعة في موارد التجارب. الوجدان الثالث وجدانية وجدانية العذر وعدم استحقاق العقوبة في حق من يخطأ في كبرى المولوية من يخطأ في كبرى المولوية بنحو التنظيم، أي يعتقد عدم الكبرى للمولوية ويعتقد العذر في مولده، لكن واقعا لم يكن هناك عذر وكان من موارد المولوية، كمن يرى قبح الحقاب بلا بيان في موارد الشبهات من زاوية نظر من يرى حق الطاعة، فإن من يرى ثبوت حق الطاعة في موارد الشبهات البدوية أيضا يرى أنه هنا وقع النعم للمولى. قاتل أم هؤلاء الأصوليون الذين ذهبوا وأدركت عقولهم قبح الحقاب بلا بيان أخطأوا ولم يدركوا أن هنا مورد حق الطاعة والاختيار، لكن على كل حال هذا لم يخطأ في تشخيص كبرى المولوية في هذا المولد مع ثبوتها لم يرى هذه الكبرى فأخطأ بنحو التضييق، أي اعتقد عدم المولوية مع ثبوت المولوية فيه. قال الإنسان من زاوية نظر القائل بحق الطاعة أيضا لا يستحق العقاب، يعني إذا توجدانه لا يقبل أن هذا حين دل لو خالف الواقع فارتكب الشبهة اعتمادا على قبح الحقاب بلا بيان وكان واقعا الفعل حراما عند الله سبحانه وتعالى. لو صادف الحرام بل حتى لو لم يصادف من زاوية نظر من ينحق الطاعة أيضا لا يستحق العقاب، لأنه كان يرى قبح الحقاب بلا بيان هو كان يرى نفسه محذورا. وهكذا من كان هو يتصور أن هذا الولي ليس وليا خطأ، كان له خطأ في كبرى الولاية لا تجب إطاعته ولم يكن قد ثبت عنده لزوم إطاعته فخالفه وواقعا كان يجب إطاعته، مثلا هذا الإنسان الذي كان لا يعتقد بمولويته ولو خطأ وكانت المولوية ثابتة واقعا العقل يدرك بأنه لا يمكن أن يعاقب هذا الإنسان، يعني معذور على مستوى العقاب على الأقل معذور لأنه كان عقله قد أدرك ولو قبل أنه له عذر هنا فارتكب استنادا إلى ما أدركه عقله من العذر حتى لو كان هذا الإدراك العقلي للخوف للعذر خلاف الواقع، يعني كانت المولوية ثابتة مع ذلك هذا ليس مستحقا. إذن فالوجدان الثالث وجدانيا عدم استحقاق الحقوبة في موارد الخطأ في كبرى المولوية بنحو التضييق، يعني من يتصور عدم المولوية وواقعا توجد المولوية كما هو الحال في موارد من يرى قبح بلا بيان من زاوية نظر من يرى حق الطاعة وثبوت المولوية كبرى المولوية في موارد الشبهات التالية إلى وإن كان مخطئ الأول في قوله قبح الحقاب بلا بيان ولكن لا يخطئه في انه لا يمكن عقابه بعد ان ادرك عقله كفر العقاب بلا بيان القائد من مثل حق الطاعه ايضا يرى انه لا يمكن عقابه. ولماذا الاصوليون الذين ومقلدوهم الذين يجنون البراءه العقليه في مورد مثلا حتى من زاويه نظرهم مثل حق الطاعه والقائد بحق الطاعه لا يكون عاصين لا يكون معاقبين اذا صادف مثلا ارتكابهم لاقتحام من الشبهات لمخالفة الواقع أو حتى لو لم يصنع لا يكون مستحقين بالحقاب لأنهم وإن كان واقعا حق المولوية ثابت في حقهم لكنهم أخطأوا واعتقدوا العذر اعتقادهم العذر كافٍ ولو كان من باب الخطأ الكبرى المولوية يكفي هذا الاعتقاد لأنه لا يكونون مستحقين بالحقاب. هذا أيضا الوجدان الثالث الذي لا ينبغي التشكيك فيه. الوجدان الرابع الذي أيضا لا ينبغي التشكيك فيه عكس هذا الوجدان وهو عكس المورد الثالث وهو ما إذا أخطأ في الكبرى بنحو التوزيع، بأن تصور المولوي في مولد لم تكن المولوية ثابتة كما إذا تصور أن الجار مولى مثلا يجب إطاعته أو أن هذا الرجل الذي مثلا انتخب مولى يجب إطاعته جمعا وعقلا حينئذ. وخالف لم يقبل مع اعتقاده بثبوت المولويه لهذا الجار او ثبوت المولويه للمنتخب، وهذه شبهه حكميه كبرويه لا شبهه بالصغر، مع اعتقاده بثبوت كبرى المولويه للجار او للمنتخب مثلا من قبل الناس، خالفه وكان واقعا ما اعتقد به من ثبوت كبرى المولويه مخالفا للواقع. لم تكن هناك مولويه لا من قبل الشارع ولا من قبل العامه، الاحمق من لم يكن يدرك مولويه الجار ولا مولويه الانتخاب، وان الانتخاب يوجب عقلا ان يوجب طاعته، كلا الامرين لم يكن ثابتا. حين هذا الانسان هل يكون فعله وهو مخالفته لمن كان يعتقد ثبوت كبرى المولويه في حقه خطأان بنحو التوزيعات؟ كان يعتقد المولوية ولم تكن مولوية ثبوتا، هذا الإنسان هل يكون إدراك فعله وهو مخالفته في زمان إدراكه أو في حين إدراكه يكون مخالفته قبيحة أو لا تكون مخالفته قبيحة؟ هنا أيضا يدعى وجدان، وهو حكم الوجدان بقبح هذه المخالفة. هذا المخالفة قد لا يكون ظلما، لأنه ظلم على من؟ لم يظلم أحد، لأن هذا لم يكن مولاه لكي يكون قد ظلمه، لكنه قدير على كل حال هذه المخالفة، لأنه كان يعتقد حين المخالفة أن المولوية ثابتة، يعتقد من زاوية نظر فاعل، وكان يرى أن هذا ظلم عندما يخالفه، يخالف مولاه، يخالف من هو مولاه بحسب نظره، فهو أقدم على الظلم بحسب نظره، يرى كان يرى نفسه مقدما على الظلم. وحينئذ الإقدام على الظلم ندعي في هذا الوجدان الرابع، الإقدام على الظلم قبيح، العقل يدرك قبح الإقدام على الظلم، كما قال المشهور أيضا أن نفس الإقدام على الظلم قبيح، الإقدام على القبيح قبيح. هذا الوجدان الرابع أيضا لا ينبغي إنكاره. صحيح الكشف بعد ذلك أن هذا لم يكن مولاه ولم يسلم منه حق المولوية، لم تثبت له المولوية ولم يسلم حق المولوية من شخص آخر أيضا، لأنه خالف هذا ولم يخالف غير هذا، وهذا لم يكن له حق المولوية، لكن حينما خالف كان يعتقد مولويته ويعتقد أن مخالفته ظلم ولم يكن مولاه، فأقدم على الظلم والإقدام على الظلم أيضا العقل يدرك وبحاول. هذه وجدانات أربعة تدعى هنا، يعني لا بد من قبل الدخول في البحث افتراضها امرا مسلما مفروضا عنه، لو ناقش فيها لن يكون مناقشه اما في كبرى قبح التجري او في مساله من هذه المسائل الاربعه، والبحث في ذلك يكون معقول احسن وجدانيا. نحن نريد بعد فراغ عن هذه الوجدانات الاربعه التي لا اشكال عند العقل السليم قبولها جميعا، بعد فراغ من هذه الوجدانات الاربعه نريد ان نرى انه كيف نوفق بين هذه الوجدانات ولكي نستخلص نظريه في كبرى القبح، قبح المخالفه وقبح الظلم. فهل ندعي ان موضوع قبح الظلم بحسب الحقيقه هو قبح الاقدام على الظلم؟ دائما ما يكون قبيحا انما هو الاقدام على الظلم، والإقدام على الظلم متقوم بعدم بوصول الكبرى بوصول الصغرى، يعني تمام موضوعه وصول الصغرى سواء كان مخطئا أو لم يكن مخطئا، فلو لم يصل الصغرى وصل الترخيص فلا ظلم، ولو وصل الصغرى ولو كان مخطئا فالظلم متحقق، لأن الذي يكون بحسب الحقيقة قبيحا إنما هو الإقدام على الظلم كما قال المشهور، والإقدام تمام موضوعه وصول الصغرى، وكذلك الكبرى يكون تمام موضوعه وصول الكبرى، فلو وصلت الكبرى حتى لو لم تكن موجودة كبرى المولوية كما في موارد الخبر بنحو التوسعة أقدم على الظلم حتى لو قبيح، كان الفعل قبيحا وكان مستحقا للعقوبة، ولو لم تصل الكبرى ولو كانت موجودة واقعا، هذا الوجدان الثالث في موارد الخطأ بنحو التضييق، هناك لا يوجد إقدام على الظلم، لأن هذا الإنسان لا يرى أنه يقدم على الظلم، يرى أنه يوجد له عذر، وهذا عدل يرى قبح عقاب بلا بيان، إنما لا يكون إقدامه عمله إقداما على الظلم. فالمشهور وفق بين هذه الوجدانات بدعوة واحدة باستخلاص هذه النظرية، أن الذي يكون قبيحا أن هذا الإقدام الذي تمام موضوعه الوصول كبرا وصغرا، فلو وصلت كبرى والصغرى حتى لو كان مخطئا في الصغرى او في الكبرى الاقدام على الظلم متحقق، لان الاقدام متقوم بالوصول وتمام موضوعه الوصول سواء طابق الواقع او لم يطابق الواقع. ولو لم يصل الصغرى او لم يصل الكبرى حتى لو كان واقعا فالاقدام غير متحقق لان الوصول تمام الوضوء الاقدام غير متحقق اذا فلا يوجد هناك ضرر فاخذ الاقدام الذي يعني اخذ العين والوصول مثلا للصغرى والكبرى تمام الوضوء في حكم العقل بالضبط ولهذا وفقوا بين هذه الوجدانات الاربعه واستخلصوا هذه النظريه ان القبيح دائما شيء واحد وهو قبح الاقدام على الظلم والاقدام على سلب الحق لا واقع سلب الحق لو سلب الحق واقعا لكن من دون اقدامين كما لو كان قد مخطئا في الصغرى نحو بان تصور اباحه ولم يكن هناك اباحه مخطئا في الصغرى نحو التضييق او كان مخطئا في الكبرى نحو التضييق بان تصور عدم المولويه وكان واقعا مولويه هذا ليس قبيحا عمليا هذا هو الوجدان الاول والوجدان الثالث والوجدان الاربعه فبجعل موضوع القبح والإقدام الذي يكون متقوما بالوصول وتمام موضوع الوصول كبرا وصغرا وفقوا بين هذه الوجدانات الأربعة واستطاعوا أن يفجروا كل هذه الوجدانات الأربعة جميعا على ضوء إعطاء هذه النظرية إلا أن هذه النظرية لم يقبلها السيد الشيخ الصدر وافترض أنها غير قابلة للقبول على ما سوف يظهر ولهذا غيرت هذه النظرية يلتقط المحذور الدور عند سيد الشهيد ومن هنا لم يوافق عليه على ما سبق وجاء بنظرية لتوثيق آخر بهذه الوجدانة وحاصل ما انتهى إليه يقول أن ما هو موضوع للقبح في باب مخالفة المولى يكون هنا قابل السيد الشهيد بوجود قضيتين عقليتين للقبح قضية عقلية للقبح سماه بالقبح الواقعي القبح الذي يكون واقعيا وقضية عقلية أخرى للقبح سماه بقبح القبح الإقدام الذي يكون في موضوعه الوصول مقبولا أما القضية الأولى التي سماها بالقبح الواقعي قال أن العقل يحكم بقبح هتك المولى كل ما يكون هتكا للمولى يكون قبيحا وهتك المولى يرتفع حقيقة بالخطأ بنحو التضييق في الموضوع في الصغرى كما لو علم بعدم الفرمة وبعدم الإلزام مع من كان واقعا هنا يوجد إلزام هنا لا يوجد هتك كما أنه يحصل الهتك لو وصل الإلزام ولو كان مبطلا بنحو التوشعة بأن في الصغرى لأن تصور الإلزام ولم يكن هناك إلزام تصور الحرمة ولم يكن هناك الصغرى فبلحاظ الموضوع والصغرى العلم والوصول مقبول الإثبات ونفيان تمام الموضوع في موضوع هذا القبح الواقعي الذي هو قبح هتك المولى ومن هنا تقدم أن المتجري لمن يهتك المولى لأن المتجري يقطع بالصغرى والمفروض أنه إذا طالع من كبر المولوية يقطع بصغر المولوي بصغر الأمر أو النهي ويخالف مبالغة كل الخروج على هذا الحكم العقلي بقبح هتك المولى الذي من حيث الصغرى لا بد من أخذ الوصول في إثبات ونفيان هذا الحكم لا يمكن أن يؤخذ وصول الكبرى موضوعا فيه أيضا كما فعل المشهور في نظريتهم حيث أخذوا الإقدام كبرا وصغرا المتقوم بالوصول كبرا وصغرا في موضوع حكم الفرق عقل الفرق لا يمكن أن يؤخذ الوصول الكبرى كوصول الصغرى إثباتا ونفيا موضوعا فيه كما فعل المشهور لماذا لا يمكن؟ لأن هذا الحكم العقلي بالفرق حكم عقلي بمعنى على ضوء ما تقدم في الكلمة في الجلد الثانية بمعنى إدراك العقل لقضية أمرية ثابتة ينشبها العقل وليس هذا جعل العقلية أو عقلائية كما تقدم فإذا كان هذا القبح قبح مخاهات المولى قضية مدركة من قبل العقل فيستحيل أن يؤخذ في موضوع هذا المدرك وهو القبح قبح مخاهات المولى العلم بنفس هذا القبح الذي هو معنى الكبرى فإن الكبرى المولوية عبارة عن نفس هذا القبح قبح الهدي ليست المولوية إلا بمعنى حق الطاعة وعدم نفس المولى يستحيل أن يؤخذ وصول كبرى المولوية، لأن كبرى المولوية عبارة أخرى عن نفس هذا الحكم الحقيقي على ما تقدم في الكلمات السابقة بقبح هدكه. لا يمكن أن يؤخذ وصوله في موضوعه حتى بناء على ما قبلناه في بحث الأحكام الشرعية، أنه يمكن أخذ العلم بالحكم الشرعي في موضوع العلم الشرعي في موضوع نفس الحكم الشرعي، فإنه سوف يأتي في بحث أخذ القبح بالحكم في موضوعه في رد أدلة وبراهين استحالة أخذ القبح بالحكم في موضوعه، أنه يوجد في بعض الصور إمكان أخذ العلم بالحوك في موضوع نفس ذلك الحوك، بأن يؤخذ العلم بالجعل بكبر الجعل في موضوع مجعول والجعل غير المجعول، فلا يلزم لا دور ولا تقدم الشيء على نفسه، وبهذا يحل إشكال أخذ العلم بالحوك في موضوعه، كما ورد في بعض الموارد من قبيل وجوب القاص، يقال من لم يعلم بوجوب القاص لا يجب عليه القاص، من لم يعلم بكل ما هو القاص وتشريع الخاص صلاة النوء التمامية صحيحة هي متعلقة الأمر الواقعي. فهناك حينئذ وأمثال هذه الموارد حينئذ يوجد هناك بأنه يعقل أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم الشرعي، بأن يجعل المعلوم الذي أخذ العلم به في موضوع هذا في موضوع الحكم الكبرى والقضية الحقيقية، والذي يكون في طول الحكم المجعول والقضية الفعلية والجعل غير المجعول، فلا يلزم تقدم شيء على نفسه ونحو ذلك من المحاضر المحصول الدور. هذا هنا فكان معقولا، وهنا يعقل على مبنى من يقول أن القبح أمر مجعول، ولو عند العقلاء مثلا أو عند الشارع كالمحتجبين الذي يقول القبح أمر مجعول شرعي، من يقول بأن قضايا التحصيل والتفريق قضايا مجعولات إنشاءات عقلائية وإنشاءات شرعية، حينئذ يعقل أن يكون هذه المنشآت الحق العقلائية والمجعولات العقلائية والمجعولات الشرعية، يعقل أن يكون العلم والقرآن مأمونا في موضوع فعليتها وفي موضوع مجعولها فعلية مجعولها فلا يلزم محذورا. نعم يلزم محذورا آخر هنا حينئذ هو محذور لغوية جعل مثل هذه التوسعة في القبح، لماذا يجعل هذا العاقل القبح على من يعلم بالكبرى ولو خطأً، وقد يخصص هذا القبح يجعله على من يكون عالما علما مصيبا للواقع في موضوع التجري، حينئذ سوف يواجه من يقول بذلك إشكالا آخر غير إشكال الدور أو الاستحالة أو نحو ذلك، إشكال اللغوية حيث يقال أنه يكفي جعل القبح على المعصية يعني على القطع المصيب للمخطئ، فإن كل متجر يرى قطعه مصيبا، فإذا كان قبح المعصية يردعه فيرتدع، وإذا كان لا يردعه فلا يرتدع حتى من جعل القبح على التجري، لأن المتجري هم لا يرى نفسه متجريا يرى نفسه مصيبا للواقع يعني معاصيا، فيكون جعل هذا القبح الزائد في موارد الخطأ لغوا، هذا إشكال آخر يرد على أولئك الذين يرون أن المدركات العقلية العملية من تقسيم التقليح العقليين مجهولات كالشيخ الإصفهاني مثل ما قلت السيرو، فإنه يقبل أن هذه قضايا مشهورات ومجهولات وقضائية وآراء محمودة عليه، وعلى ذلك يرى قبح التجري يعني يرى أن هذا القبح قد جعله العقلاء هذا الإشكال عليه يكون مهم، هو إشكال آخر من ناحية الاستحالة لا يعتبر لكن المفروض أن يجد الشيء كما اختار أن التحسين والتقبيح العقليين مدركات واقعية، ومعنى أنها مدركات واقعية أنها ليس لها جعل ومجعول، فإن الجعل والمجعول إنما هو في حقيقة التفكيك بين الجعل والمجعول إنما يعقل في القضايا الإنشائية، أما القضايا التطبيقية الخبرية ومنها الحسن والقبح فالموجود في هذا حسب الحقيقة شيء واحد دائما لا شيئان، وهو هذا المنكشف بهذا الإدراك التطبيقي، وهذا الأمر المنكشف لا يعقل أن يكون موضوعه متوقفا على محموله، فإن هذا دور، فذاك الحل الذي به حل محذور أخذ العلم بالكبرى أن أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم، ذاك الحل هنا لا يعقل، فما فعله المشهور هنا من أنهم جعلوا الموضوع على القبيح الإقدام يعني جعلوا العلم بالقبح مأخوذا في موضوعه إثباتا ونفيا، هذا مبتلى بمحذور الاستحالة، لأن العلم بهذا القبيح متأخرا عن هذا القبح، فكيف يمكن أن يكون موضوعا لنفس هذا القول الذي هو يستلزم تأخر القول عن موضوعه؟ وهذا أمر واقعي من حد الباب، ليس أمرا جعليا بما يكون فيه جعل ومجعول فعلي، فعلية موضوعه وجعل ينشئه الجاعل حين الجعل والإنشاء، لأن هذا يختص بالأمور الإنشائية، ونتربى أن التحصيل والتخبير ليس من الأمورين من الأمور الإنشائية بل من الأمور الخبرية الواقعية. هذا من قبيل أن نخبر عن وجود هذا الوجود، عن عرض موضوع هذا الموضوع مأخوذ فيه بدون ذاك العرض عليه، وهذا محال لا يمكن. بياض الجسم إذا كان موضوع البياض هو الجسم الذي يكون في المرتبة السابقة في هذا البياض، وهذا دوره، لأن ثبوت هذا البياض متوقف على أن ثبوت الموضوع، والمفروض أن الموضوع قبل فيه شيء متوقف على نفس المحمول، هذا يكون محالا. ومن أبعد في باب البياض والموضوع البياض لا يوجد جعل مجعول، لأن نقول أن بالجعل غير في موضوع فعلية المجعول، على قضية خبرية واقعية والقضية الواقعية سواء كان وجودية أو كان في نفس أمرية أمر ثابت خارج الذهن، وهذا الثبوت لا بد أن لا يكون ثبوتا دائما متواكبا على نفسه، فإنه يكون محالا. ومن هنا اضطر السيد الشهيد إلى أن يقول بأن هذا القبح قبحا واقعي، يعني العلم بالكبرى لم يؤخذ في موضوعه، إذ لو أخذ العلم بالكبرى يعني بنفس هذا القبح بنفس هذا المدرك العقلي للقبح أخذ في موضوعه، لازم هذه الاستحالة التي لا يمكن حلها في المقام. إذا فالمعقول فقط أخذ العلم والوصول من ناحية صغرى العلم بالعام، العلم بالنهي إخطاءة ونهي يمكن أن أخذ في موضوع القبر، أما العلم بالكبرى بمعنى العلم بنفس هذا القبر وصول نفس هذا القبر وهذا لا ينبغي يأخذ العلم به في موضوع لا ينبغي، يعني في موضوع نفسه هذا لا يمكن، من هنا يكون القبح قبحا واقعيا. إذن فمن اعتقد عدم المولوية للمولى وكان واقعا المولوية ثابتة للمولى، يعني موارد الخطأ بنحو التضييق يكون فعله قبيحا لا محالة. فالذي يرى قبح العقاب بلا بيان، الأصوليون الذين يرون قبح العقاب بلا بيان ويرتكبون الشبهات استنادا الى قبح العقاب بلا بيان افعالهم قبيحة. لازم هذا الكلام ان نلتزم بقبح من يخطأ، يعني وجدان الثالث حينئذ لا بد ان يرفع اليد عنه، وهو أن من يخطأ في كبرى المولوية بنحو التضييق مع ثبوت الكبرى واقعا، لأن هذه الكبرى كبرى واقعية والقبح فيها والحق فيها حق لا يمكن أن يكون وصوله موضوعا له، إذن فيكون فعله قبيحا واقعا وإن اعتقد هو عدم القبح، حتى إذا اعتقد عدم القبح فعله يكون قبيحا. ففعل الأصولي الذي يرتكب الشبهات البدوية اعتمادا على قبح العقاب بلا بيان من زاوية نظر القائل بحق الطاعة والثبوت حق الطاعة في هذا المؤكد فعله قبيحا ارتكب قبيحا، فنرفع عن فنصادم الوجدان الثالث. من هنا حاول من اجل ان لا نصادم الوجدان الثالث قلنا ان الوجدانات مسلمه لا يمكن مخالفتها، هكذا افاد السيد الشهيد انه نحن نلتزم هنا بقبح هذا الفعل، لكن نقول انه لا يستحق لا يمكن عقابه وعقوبته. لماذا؟ لما بيناه في الكلمه الاولى من الكلمات الثلاث من أن قبح الفعل قضية عقلية غير قضية استحقاق العقوبة، استحقاق العقوبة قضية عقلية عملية أخرى موضوعها فعل المولى أو فعل العقلاء الذين يلومون ويذمون، وإحداهما غير الأخرى. حينئذ إذا كان إحداهما غير الأخرى يمكن أن يؤخذ العلم، العلم بالكبرى بكبرى القبح من قبل الفاعل موضوعا لا في القبح لكي يلزم المحظور، موضوعا في القضية الثانية التي هي للمولى وللعقلاء في استحقاق العقوبة، فيقال أن استحقاق العقوبة من قبل المولى أو اللوم والذم والتعيير من قبل العقلاء موضوعه الفاعل للقبيح الواصل له قبح كبرويا، يعني المدرك للقبح كبرويا، فإدراكه لقبح فعله ليس مأخوذا في قبح فعله يلزم الدور، وإنما يكون مأخوذا في المدرك العقلي الثاني وهو استحقاق العقوبة. ففصل السيد الشهيد بين قبح فعلهم وبين استحقاق العقوبة عليه في موارد الخطأ في كبرى المولوية بنحو التغيير، يعني من يتصور عدم المولوية في موردين واسمع ثبوتها واقعا هذا الإنسان فعله قبيح الواقع، لكن لا يستحق العقوبة عليه. يوجد عدل في مقام العقوبة والعذر في مقام العقوبة غير ارتفاع الخمر، لأن هاتين قضيتان ليستا قضية واحدة على ضوء ما تقدم في الكلمة الأولى.
فاستطعنا أن نسجل الوجدانات الثلاثة بهذا الشكل. هذا هو القبح الأول الذي يدركه العقل، وهو الذي سميناه بالقبح الواحد.
يوجد قبح آخر أيضا يدركه العقل، وهو أن العقل يدرك أن من اعتقد بقبح شيء الإقدام على القبيح أيضا قبيح.
هذا مدرك عقلي آخر، وبه نفسر الوجدان الرابع.
ولهذا من أخطأ في كبر المولوية بنحو التوسع لا بنحو التضييق، من أدرك أن الإنجار المولوية اعتقد أنه الإنجار حق إما عقلا أو شرعا، أو المنتخب مولويا إما عقلا أو شرعا بحديث مطاعته وغالب ولم يفاقه، هذا الإنسان يكون أيضا فعله قبيحا، لأن الإقدام على القبيح أيضا يحكم العقل بقبحه. بمعنى أنه العقل هنا يدرك أيضا يوجد له حكم عقلي آخر، وهو من اعتقد بقبح شيء ولو خطأ هذا فعله يكون قبيحا بقبح آخر غير القبح الأول. وهذا القبح ليس هو القبح الذي أدركه في أجل الدور، هذا قبح آخر يدركه العقل غير القبح الذي أدركه المخالف نحو الخطأ في التوسعات. ذاك يدرك القبح، يدرك حق الطاعة ولكن خطأ. فمن أخطأ وتوسع في إدراكه للقبح الواقعي في مولده يكون يثبت له قبحا آخر طولي، وهو قبح مخالفة والإقدام على القبيح الواقعي. من يدرك هذا القبيح الواقعي في مورد ولو خطأ من خطأ في التوسعات، فيكون هناك مدركان للقبح العقلي، مدرك للقبح العقلي واقعي من حيث العلم الكبرى، يعني العلم الكبرى المولوية إثباتا ونفيا لا يكون مقبولا فيه، لا يعقل أن يكون مقبولا فيه، نعم من حيث الصغرى يمكن أن يكون مقبولا. وقبحا آخر عقلي ثانوي غير ذاك القبح العقلي الأولي الواقعي، موضوعه من أدرك القبح الواقعي ولو خطأ في مورد، ثبوت القبح الواقعي في مورد بنحو الخطأ في التوسعة أيضا يكون موضوعا لهذا الحكم العقلي. فادعى وجود قضيتين مدركتين عقليتين للقبح، اضطر إلى أن ينتهي إلى وجود قضيتين عقليتين مدركتين ولازم هذا حينئذ أنه في موارد المعصيات وكذلك في موارد التجري، لأن العلم مقبول في موضوع من حيث الصغرى قلنا لا إشكال في جواز أخذه، في موارد المعصية والتجري يكون الفاعل للقبيح فعله متصفا بقبحين، هذا القبح الواقعي لأن القبح الواقعي مربوط بالمجرم، وأما القبح الثانوي الطولي لأن الذي يعصي أو الذي يتجرى يقدم على القبيح أيضا، لأنه يرى أن فعله لا محال قبيح بحسب الفاظ، ويرى أن قطعه مصيب، ويرى أنه مقدم على معصيه المولاه، مقدم على فعل القبيح الواقعي. فهل القبح الواقعي يكون فعليا بحقه، وهل القبح الثانوي يكون فعليا بحقه؟ لكن هذا في المتجري والعاصي على حد سواء، ومن هنا نفسر ذاك الوجدان الذي تقدم أن العاصي والمتجري لا يختلفان في درجة القبح، لأنهما معا يكون القبحان فعليين بحقهما، هذا القبح الواقعي وهذا القبح الثانوي، من باب أنه من حين الموضوع التجري هو المقصد بنحو التوسعة من حين الصورة، وهو مقول قلنا أنه يكون مقولا في موضوع القبح الواقعي. إذا باب القبح الواقعي معقول في حق ثابت في حق المتجري، وهذا القبح الثانوي. نعم من يخطأ بنحو التضييق، من يخطأ بنحو التوسعة كمن يعتقد مولوية المنتخب ويخالفه وواقعا لا مولوية له، هناك يكون له قبح واحد لا قبحان. من يعتقد مولوية الجار أو مولوية المنتخب ويعصيه لا يكون القبح الثابت في حقه قبحا واحدا لا قبحان. هذا حاسب ما انتهى إليه كيف شيء نتيجة التوفيق بين الوجدانات الأربعة المتقدمة، وسوف يأتي التعليق على هذا النحو من التوفيق.